بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج إلى بيت الله العتيق هو أحد أركان الإسلام، والركن الثالث من أركان الإسلام، وجميع قوله أن الإسلام على الحج، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنسان الزكاة، فقالوا أنا لا أتحدث من كل هذا الكلام من استطاع إليه سبيلا. فقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج ركن من اركان الاسلام، وقد قال الله على عباده في السنه التاسعه من الهجره: قد نهاك النبي صلى الله عليه وسلم بسنه، فلما فرض الله الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة على التحقيق، أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس في هذه السنة، ولم يحج هو عليه الصلاة والسلام لأن المشركين كانوا يحجون ويتركون بالبنت عراقا، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما يقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعين الناس مناسكهم، وقال: حل عني مناسككم، أي أعين مني كيف تحجون، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلذلك سميت حجة الوداع. وهذا بعد فرق الفرق، لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بعد فرض الحج، وإلا فقد حج عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، لكن هذا قبل أن يفرض الحج. الحاصل من هذا أن الحج فريضة على هذه الأمة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تبين النبي صلى الله عليه وسلم الحج الواجب والحج المستحب، فبين صلى الله عليه وسلم أن الحج الفريضة مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد أن يرى كان فقير، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على هذه الأمة. فإن الحج لما كان يحتاج إلى سفر وقد يكون من مسافة بعيدة ويحتاج إلى معونة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يفرضه إلا على المستطيع، ولم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو المستطيع؟ المستطيع هو الذي يجد الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا ويملك المفتوح الذي يحمله إلى بيت الله. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: من استطاع منه سبيلا قال الزاد والراحله. الزاد والراحله، الزاد الذي يتزود به ذهابا وايابا يكفي لنفقته، والراحله هي المراد بها المسلول في كل زمان بحسبه، فلا إلى من المرسوم من الزواج أو من المخترعات كالمراكب والطائرات والسيارات التي تذلل إلى بيت الله عز وجل. فإذا ملك الإنسان زادا وراحلة ولا بد أن يكون هذا الزاد على راحلة هادرا عن كفايته وكفاية من يلوه في بلده، يعني إذا كان له أولاد أو أسرة يحولهم فلا بد أن يكون هذا الزاد في هذه الراحلة قابلة عن مؤونة أسرته التي ينزل الإنفاق عليها، لأن يأمن لها ما يكفيها إلى رجوعه إليه. ولا بد أن يكون ذلك بعد تبادل دموعه الخالية والمؤجلة، فإن كان عليه ديون وليس عنده مال يزيد عن وفاء دموعه فإنه يبدأ بتبادل دموعه وليس عليه حق حتى يسدد الديون التي عليه، أو يؤمن لها من المال ما يسددها إذا حلت عليه، ويؤمن كذلك النفقة لنصرته التي يطول بالإنفاق عليها. هذا هو المستطيع للحج. أما من لم يكن كذلك فإنه غير المستطيع ولا يجب عليه الحج ولا يمارس، وهو غير مستطيع فلا يسمع عنه لأنه لم يجد عليه حد. أما لو كان مستطيعا وتيسر فيه شروط مباشرة الحج وأداء الحج ثم تأخر ولم يحج فإنه يكون أهلا، لأن الحج يجب على الفرد لمن استطاع إليه سبيلا، فلا يجوز تأخيره فهو يستطيع من غير عذر شرعي. فالأولاد يكون آهلا ويجب أن يمثل الحج من كنيسته، أن يسأل من كنيسته قبل ما يحج به عنه لأنه مات وقد وجب عليه الحج ولم يحجه، فيكون بين الناس في ذمته يخرج من تركته ما يحب به عنه. دل على انه لا بد من اداء فريضه الحج على المسلم المستطيع، وعند من لم يستطع فانه لا يجب عليه الحج. والحج عبادة عظيمة، الحج في اللغة هو القصد وفي الشرع هو القصد إلى ذوق الناس العسير يا دار المنافق، هو القصد إلى ذوق الله العسير يا دار المنافق التي شرعها الله سبحانه وتعالى من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار وطواف العبادة السعي بين الصفا والمروة سعي الحج. فالحج يتكون من أركان وواجبات وفرق، هذه أركان الحج على ثلاثة أركان: أركان وواجبات وفرق. وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وبيان حديثنا هو بيان صفة الحج. ومعنى صفة الحج سيهومة الحج، أن كيف يقف الإنسان، كيف يقف المسلم، فتنقل بماذا أو صفته بمعنى ما يحصل. ولا بد أن تكون هذه الكيفية وهذه الصفة موافقة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: رضع عني مناسككم، بمعنى تعلموا مني كيف تحجون وكيف تؤدون حجكم على الوجه المشروع. لأن كل عبادة من حج أو غيره لا تصح ولا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان الشرط الواحد. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ولا بدعة ولا خلافة، تكون خالصة لوجه الله. الشرط الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج لا بد وهو عبادة من العبادات، لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. ولذلك قلنا بيان صفة الحج، صفة الحج على الوجه الذي كانه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حج بالناس وعلمه الجهاد في الدين وعمله بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد روى الصحابة رضي الله عنهم الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعددهم يزيد على 100,000 حجوا معهم صلى الله عليه وسلم. رأوا كيف تحجوا ومبتوها لشون تحرف من المدينة عليه الصلاة والسلام متجها إلى مكة إلى أن أدى المناسك ثم رجع إلى المدينة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المرء مستحيل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث طويل فصل فيه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في حجه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأحاديث. لكن العلماء رحمهم الله بهذا الأمر وبينوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم شرحوها استنبطوا منها الأحكام الفقهية في الحج. فالأمر واضح ولله الحمد. فصفة الحج هي كيفيته المطابقة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي. وهي على نوعين، الصفة الكاملة والصفة المجزية. الصفة الكاملة هي التي تشتمل على الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، هذه هي الصفة الكاملة. أما الصفة المجزية فهي التي تشتمل على الأركان والواجبات، ولو لم يؤتى فيها بالسنن فهي الواجبة، هذه تسمى بالصفة المجزية في الحج. الصفة الكاملة ما اشتملت على الأركان، على أركان الحج وواجباته وسننه القانون والفرعية. والأركان أركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث الطواف بالبيت طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة سعي الحج. هذه أركان الحج التي لا بد منها. وأما الواجبات فهو الإحرام من الميقات الذي يمر به الحاج في طريقه، هذا واجب المسلم من الميقات ولا يتعدى، هذا من واجبات الحج. الواجبات سبعة: أولا الإحرام من الميقات الذي يمر به، وإن كان دون الميقات من غير مكة فإنه يحرم من مكانه، ميقات من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. ثانيا الوقوف بعرفة هنا غروب الشمس، فالوقوف بعرفة هنا غروب الشمس هذا من واجبات الحج. فإن انصرف من عرفة قبل الغروب من وقف في النهار ولم يرجع إلى العرفة مفارقا لواجب من واجبات الحج. الركن الواجب الثالث من واجبات الحج أن يبيت بمزدلفة. يبيت بمزدلفة بعد الانصراف من عرفة. الواجب الرابع رمي الجمار في يوم العيد وأيام التشريق. يوم العيد جولة العقبة، وفي أيام التشريق الجمار الثمان، الصغرى والوسطى والكبرى. رمي الجمار واجب من واجبات الحج. الواجب الخامس، الواجب الخامس المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. ليله الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل في يومين، وليله الخامس عشر لمن تاخر اليوم الخامس عشر. المبيت بمنى من واجبات الحج. الواجب السادس الحلق او التقصير. الواجب السادس من واجبات الحج الحلق او التقصير بالنسبه للذكر. اما المراه فانما يجب عليها التقصير فقط. الواجب من واجبات الحج. الواجب السابع طواف الوداع. الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع. هذه واجبات الحج مع اركان اربع يتكون منها صفه الحج المجزئه. وما زاد عن هذه الاركان وهذه الواجبات من افعال الحج واقوامه فانه صلاه. ان اكادها فلا اجر، وان تركها فلا اثم عليه. من ذلك التربيه الى من الاحرام، الى من الاحرام من الجهاد من كل الحج. تربيه من كل محرم الى ان يشرع هو رمي جمرة العقبة بالنسبة للحاج، أو إلى أن يشرع في الطواف بالنسبة للمعتمر. فيلحق عليه حينئذ التلبية. التلبية من سنن الحج، ومن سنن الحج الفعلية الاتباع في التواف الاول، اول ما يقبل. الاتباع في التواف اول ما يقبل الى مكه، سواء تواف القدوم او تواف العلم. ومعنى الاتباع ان يضع الربا تحت ابطه الايمن، ويضع الطرفين على كتفه الايسر، فيكون قدره وظهره وخطفه الايسر كل ذلك مستورا بالربا، فيكون خطفه الايمن مكشوفا. في التلاف الاول اول ما يقف عند قدومه سلاما من عرفه للقدوم، ويبدأ من القباع مع بداية الصلاه وينتهي مع انتهاء الصلاه. أما ما يظنه أن يفعله بعد الحرام والكثير من الحرام من ثم يلتب ويخرج كتفه من حين يخرج من يوم الآية كان هذا ليس سنة. الإقرباء إنما هو من بدايه الطواف الأول إلى نهايته فقط، ثم يعيد الرباء على كتفه ويخرج كتفه. هذا هو السنة من سنن الحج والعمرة. من سنن الحج والعمرة الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمر، وهو الإسراع في الخطى مع تقارب الخطى، فمن ثم جرمه بأن يحرك نفسه ويسرع مع تقارب الخطى. هذا من سنن النسل، ان فعله فله اجر وان تركه لا حرج عليه، هذا من السنن. ثم يمشي في بقيه الاسواق مشيا معتادا، هذا من السنن سواء في الحج او العمره، لكن في الحج في طواف القدوم وفي العمره في طواف العمره. ومن سنن الحج والعمره اقتران الحجر الاسود وتقديمه من الانجل او الاشاره اليه طول الحياه، وان يكبر ان يستقبله ويكبر ويقدمه ويقدمه الانجل او يشير الى رساله السنن رسل الواجبات. وكذلك من السنة الصلاة ركعة الصلاة بعد نهاية الصلاة صلى ركعتين عند المقام انت يكثر او في اي مكان من المسجد الحرام صلى ركعتين بعد الصلاة تسمى الان بركعة الصلاة، هذا من سنة الحج والعمرة. كذلك قرب مزمزم تضيع منه، هذا من سنن في الحج والعمرة. وكذلك السعي الشديد بين الصفا والمروة، سعي الشديد بين العنبين وهو مكان بطن الوادي، فإذا مر بالعلم الذي يلي الصفا تفتح إلى أن يصل إلى العلم الثاني الذي باتجاه المروة، فما بين العلمين يسرع فيه الرجل، المروة ليس عليها عمل في الصلاة وليس عليها سعي في المسعى، لأنها ضعيفة، فإن المروة بحق الرجال صعود على الصفا، صعود على المروة، هذا من سنن السعي، من سنن الحج والعمرة. والواجب استكمال ما بين الصفا والمروة، على غير الواجب على الركن استكمال ما بين الصفا والمروه، انه يصعد على الصفا ويصعد على المروه، فهاتان سنتان. ثم يدعو على الصفا على من السنن، يدعو على المروه على من السنن، ويدعو في اثناء الطواف، ويدعو في اثناء السعي، هذا سنه من السنن. فلو طاف الى الركن تحت طوافه، لو فعل من الصفا والمروه الى الثالث فتحت سعي، ولما يبدع في الطواف والسعي سلم. فهذه كذلك من سنن الحج الدعاء في عرفه والتنظيف، هذا سنه لا فرق في عرفه ولا بحر يطوف من قبل، لكن يدعو على افضل. كذلك من سنن الحج ان يقف في مزدلفه بعد صلاه الفجر ويدعو قبل ان يفوق الى منى، هذا من سنن الحج، هذا من سنن الحج. صلاه المغرب وصلاه العشاء في المزدلفة يغفر إلى أن يصل، هذا من السنن، ولو صلى في الطريق صح، هذا من سنن الحج. فإنما الواجب المبيت في المزدلفة، أما كونه يصلي فيها الصلاتين جمعا وقصر العشاء، هذا من سنن الحج في المزدلفة. كذلك يطوف بعد الهجر ودعائه في مجلسه على نفسه الى اخر السنن السنن كبيره سنن الحج وهو سنن اقوال وسنن افعال فان اصابها الحسنه بشيء منها فله اجر ومن تركها فلا يجمع عليه اما الاركان فلا بد من الاسلام به لا بد من الاسلام بالاركان فمن ترك الاحرام لم يصح حجه ومن ترك الحج عرفه فاته الحج هذا السنه ومن ترك الطواف الاطاله او السعي فانه لا يخلص يرجع ويزيد وليس اهل السنه وليس اخر فلا يكون حجه الا بالاسلام به الطواف والسعي طواف الاطاله والسعي من الصفا والغيره من ترك هؤلاء او ترك واحدا منهم لم يكن حجه الا اما من ترك الاحرام نيه الاحرام لم ينعقد نسكه مثل الذي يصلي ولم يسبب تكبيره الاحرام لو صلى الانسان ولم يسبب تكبيره الاحرام لا فقد صلاه ولا تنعقد كذلك من حج ولم يحرم يعني لم ينوي الدخول في النجس فانه لا ينعقد حجه يعني لم يحرم ايضا نجس حرفه يقول ما صح حجه فاته الحج هذه السنة تخلى من عمره ويحج مقاربا فهذا يسمى بفراغ اما من ترك السعي الطواف او ترك السعي او ترك هنا فانه لا يتم حجه الا بهنا ولا بعد ان يرجع وياتي بالطواف وياتي بالسعي اما من ترك واجبا من واجب او الحج فانه يجبر واجبا وحده صحيح من ترك الوقوف وعرفه الى غروب الشمس ان ترك لغروب الشمس ولم يرجع اليها ليس الوقوف فكرر عليه حجه من ترك المجلس للجلده من غير عذر والحلم حجه حد صحيح من ترك رمي الجمال او بعدها وفات الوقت فانه يتكرر عليه حجه جدران وهو الواجب ومن ترك واجبا فانه يقول عليه حجه وهو نفس شاك حجه في نفسه او ياخذ سبع بدنه او سبع بكره ويجمعه على الفقراء فقراء ولا ياكل منه شيء لانه كفار ولا يرده الاغنياء انما يقول الفقراء الفرد ولا يحمله اطلاعه عن الحياه من يد اكثر من حياه لا يد الله تعالى ان يفرطون الحياه هذا جبريل اما فجاه النفس التمتع والقران فلا باس ان الانسان يخرج بلحم ينزل الى خارج الحياه انما هذا في دم جبريل هذا خاص بالفقراء افهم انا لم يستطع ان يذبح فإنه يصوم عشرة أيام بدلا من الفدية كما نفس الصحابة بذلك قياسا على قوله تعالى فمن تمتع من عمرة إلى الحج فهو استيقن من الواجب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم تسع عشرة فإنه بدل ذبح النفس في حق العادي يصير حسنة أيام نسك لي التمتع والقرآن فلان من فرص الواجب ولم يقدر على الجزء أن يحمر إنحاد إذا وصل إلى الموقع إذا وصل إلى الموقع الذي هو طريقه والملاكم خمسة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المجد أهل المنازل فلا يصلي الآن بالصوم صوم كبير خلاف الصوم الصحيح الذي عند الطائف لا أسطوه كبير إن تم كانوا الملائكة. هذا هو المقاس عنه فمن جاء على طريقه. فإذا مر به من يريد الوتر يحرم منه. ولأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم من فليسة وغلاف العقول من فليسة المثنى بأبناء علي تسميته بأبناء علي ليس تسميه حادث إنما أثبت اسمه الأصل من فليسة أو واد العقول أو واد المدارس كما في الحديث. هذا الله المدينة لأهل الشام ولأهل مصر والمغرب الجحفة وهو مكان قريب للرابط مكان قريب للرابط سمى بالجحفة وكانت أهل ثم إنهم هجمت وسربت نحن اسمها ذات الجحفة. ومن أحرم المحرم فإنه يكون مخاليا للجحفة إذا كان الطريق عن طريق راجل يحرم الغالب لأنه مخالي للجحفة وإن أصل المخالف هو الجحفة. والآن الآن جعل طريق مجهلة ينطلق من طريق غالب إلى الجحفة وجعل فيه مغارف وجعل فيه استعداد في الجحفة فالإحرام يكون من الجحفة. هذا بيته ولأهل اليمن ولمية أو السعدية ولمية إلا أنه جبل اسم جبل جبل سعد أو السعدية وقيل انه ورد الحاصل انه هم قاتلني ولم هكذا كفره في الحديث الصحيح ولم يرد. فيحرم من قدم من اليمن سواء من اهل اليمن او من غير اهل اليمن فهو يريد الحج والعمره يحرم من ولم يرد. ومن اهل العراق لا تعرف ومن جاء عن طريقه وهما يسمى بريء الغريبة لا تعرف. هذه هي العقوق وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأن السنة وقف هذه العقوق لا فتحت البلاد ما دخلت العراق والمصر والشام واليمن ما دخلت في الاسلام في ذات الوقت ومع هذا اتفق صلى الله عليه وسلم وان الله اطلعها على انها ستدخل في بلاد الاسلام فوقفها له صلى الله عليه وسلم. نعلم اليمن في عهد صلى الله عليه وسلم دخل كثيرا من بلاد الاسلام في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اما الشام واما مصر أما العراق قالوا لم تدخل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هو العقيق لتلك الجهات ومن منع عن طريقها يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يكرم منه ولا يجوز له أن يتجاوزها وهو غير محرم وقوله صلى الله عليه وسلم هن لهم يعني لتلك الجهات ولمن مر عليهن من غير أهلهم ممن يريد الحج أو العمرة فلا يسع المسلم ولا يجوز له أن يتجاوزها وهو غير محرم إذا كان يريد الحج أو العمرة. سواء من بها ناسيا على الارض او مر بها في الجو في الطائره أو هذاها من البحر ما يجوز أن يتجاوزها إلا العلماء، لأن هذا من واجبات المسلك عليه، فإن تجاوزها وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع ويحرمه. أما إذا أحرم تجاوزها ويحرم بعد ما تجاوزها فإنه لا يجوز الرجوع إليه، من أحرم لكن يتقرر عليه الدم والحديد. أما إن تجاوزها وجدت غير محرم ثم نبذل أو تنبذل وهو غير محرم ثم رجع إليها ويحرم منها فقد استدرك ولا شيء عليه. أما إن أحرم بعدما تجاوزها فإنه يتقرر عليه الفدية ولا ينفعه رجوع. والإحرام هو نية الوقوف، نية الدخول بالوقوف، يقال أحرم إذا دخل بالنفس. أما نية الحج أو نية العمرة فهي من كل نفع من أهلها وناوي الحج أو ناوي العمرة، ولم يسمى هذا إحراما، وإنما يسمى إحراما نية الدخول والشروع بالنفس. كما أن المصلي إذا خرج من بيته جائرا المسجد بطريقه ما دخل في الصلاة، لكن إذا نوى الدخول في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام فإنه يكون قد شرع في الصلاة. كذلك المحرم لا يسمى محرما حتى ينوي الشروع كلكم ويتجنب محظورات الإحرام، حينئذ يسمى محرما. الإحرام هو نية الدخول في الوقوف وتجنب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام معروفة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، والرجل يتجنب من المخيطات سواء على جسمه سنه او المخيطات على بعض جسمه في الشراريب والتازيه والفنونه والعدم، هذه على بعض الجسم او على جميع الجسم تستوي تجنب المخيطات كلها ويتجنب منها ويضع مكانها الازار والرداء ولا يغطي راسه طول تمام محرم وطول عرضه مكشوفا. هذا بالنسبه للرجل. اما المراه فانها تحرم بثيابها، ليس لها ملابس مخطوطه، الا انها لا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب وتغطيه بغيرهما من الصوره والثوب او العباءه عند مرور الرجال بها، تغطي كفيها بالثوب ولا تلبس على كفيها القصاصين، ولم تمنع المراه الا من شيئين من الملابس، النقاب على الوجه والقصاصان على اليدين، اي ما هو مفروط من وجه او مفروط من كفيه خاصه. اما الغطا فتغطي وجهها وكفيها عن الرجال بغير ما يملك عنهم. ويتجنب الرجل والمرأة الطيب بعد الإحرام، بعد نية الإحرام تجنبان الطيب في جميع أنواعه. يتجنب الرجل والمرأة في حالة الإحرام تفك الشعر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، تجنبان تفك الشعر أو إزالة الشعر بأي وسيلة، وجميع أنواع الشعر ممنوعة في الإحرام بعد دخول الإحرام، لا يخرج منه شيء لا بخط ولا بحلق ولا بإزالة إلا عند الضرورة.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
وجميع أنواع الشعر ممنوعة في الإحرام بعد الشروع بعد دخول الإحرام، لا يخرج منها شيء لا بخط ولا بحلق ولا بإزالة إلا عند الضرورة. يحتاج الإنسان إلى إزالة الشعر لعلاج أو لإجراء عملية ضرورية
فلا بأس بإزالة الشعر ويفدي، يكون عليه فدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسخ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن احتاج إلى إزالة الشعر وهو محرم يزيله ويفدي على التخيير، إما ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام. ويتجنب الرجل والمرأة الجماع ودواعيه. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام فيه والمداعبة والمباشرة وغير ذلك. يتجنب كل منهما الجماع ودواعيه من القول والفعل، كل هذا يدخل في الرفث. عقد النكاح لا يجوز للمحرم يعقد لنفسه ولا لغيره النكاح وهو محرم. الخطبة لا يخطب لنفسه امرأة يقول الواحد زوجني بنتك أو أختك، أو يخطب لأحد آخر يقول فلان يريد بنتك يكون وثيق، لا ما يخطب وهو محرم. تجنب كل ما يدور حول الجماع من مباشرة وكلام وخطبة وغير ذلك، ومداعبة وغير ذلك، وعقد نكاح وغير ذلك. هذه محظورات الإحرام، معنى محظورات ممنوعات، ممنوعات على المحرم. كذلك مما يحرم على الرجل والمرأة من محظورات الإحرام قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. المحرم لا يقتل الصيد ولا يعين على قتله ولا يشير إليه ويأمر أحد يقول روح اذبح الغزال أو الطير في المحل الفلاني أو ينفر الصيد، لا يجوز، لا يتعرض لهذا لا بالقول ولا بالفعل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. ثم إذا حل من الإحرام يقتل الصيد ويأكل. قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إلا في الحرم، داخل الحرم ما يقتل الصيد أبدا، لا للمحل ولا للمحل. أما خارج الحرم فيجوز للمحل أن يصيد، للمحل يعني غير المحل. أما المحرم فلا يصيد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم حتى يحل من إحرامه. هذا هو الإحرام، وهذه محظوراته على سبيل الاختصار والإجمال، وهو الركن الأول من أركان الحج. إذا وصل القاصد إلى مكة للحج وصل إلى الميقات الذي طريقه، فإنه يخير بين أنكاف 3، إما التمتع وإما القران وإما الإفراج. التمتع معناه يحرم بالعمرة من الميقات، يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. حج أشهر معلومات، أي الأشهر التي ينعقد فيها الإحرام بالحج. فإذا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات ووصل إلى مكة، فإنه يطوف 3 عمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر للعمرة، ثم يحل من إحرامه ويلبس ملابسه، وتباح له ما كان ممنوعا بحقه وقت الإحرام من الطيب والنساء وإزالة الشعر، قص الأظافر، تغطية رأسه، ولبس الملابس النفيسة، إن تمتع ما بين العمرة والحج عاديا، فإذا صار يوم حمالي يحرم بالحج ويؤدي مناسك الحج ويذبح شاة فجر التمتع، ثم متمتعا لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد، حج وعمرة في سفر واحد، هذا هو التمتع. أما القران فمعناه أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، العمرة والحج من الميقات، ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد، يبقى في إحرامه من الميقات إلى يوم العيد، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر. لكن إذا وصل إلى مكة وهو قارب يقول طواف القبور، يسمى طواف قبور وهو السنة، لا علاقة له بالحج، وإنما هو طواف قبور سنة. ولو ما طاف وراح المنى وعرفة وما طاف ما أدى طواف القدوم لا حرج عليه لأنه سنة. يلقى في إحرامه ويقف بعرفة وينزل المزدلفة وينزل منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يباح له أن يلبس ثيابه ويتطيب، لكن لا يجامع زوجته ويجربها لما يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه هل يتم التحويل الأول، يباح له من محظورات الإحرام كل شيء إلا النساء. فإذا أدى طواف الإفاضة والسعي مع رمي الجمرة وحلق الرأس أو تقصيره تحلل التحلل الثاني الكامل، فأبيح له كل ما كان محظورا عليه بالإحرام حتى المرأة. هذا القائل ينبح فدية كالمتمتع، ينبح فدية كالمتمتع، لا فرق بينه وبين المتمتع إلا أن المتمتع تحلل من العمرة ثم أحرم بالحج، وهذا بقي ناوي الحج والعمرة مقترنين، دخلت العمرة في الحج ولهما طواف واحد وسعي واحد. أما المتمتع فقد فصل بين العمرة وبين الحج بتحلل. أما المفرد فهو الذي ينوي الإحرام بالحج فقط، ليس معه عمرة لا قبله ولا معه، لو الإحرام بالحج فقط من الميقات، هذا كالقارن يبقى في إحرامه، إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم يخرج إلى منى وعرفة ويؤدي المناسك، لكن ليس عليه فدية لأنه لم يجمع بين نسكين، إنما أحرم بنسك واحد وهو الحج، فليس عليه فدية واجبة. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير فيها الحاج حينما يصل إلى الميقات، وأفضلها التمتع، ثم يليه القران، ثم يليه الإفراج بالحاج. هذه صفة الحج على سبيل الإجمال. فإذا فرغ الحاج من الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، حتى يطوف للوداع 7 أشواط، وهذا كما ذكرنا واجب من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم أو في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أمروا أن يكون آخر عهدهم للبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالحائض ليس عليها طواف وداع لكن بدون وداع، أما المرأة غير الحائض فيجب عليها الوداع كالرجل، هو من واجبات الحج. لا ينفر أحد من مكة بعد الحج إلا بعد أن يطوف للوداع 7 أشواط وتكون آخر أعماله بحيث يسافر. أما لو طاف للوداع ثم أقام في مكة أو بات بها أو تاجر باع واشترى بعد الطواف نقول انتقض وداعه، لا بد من إعادة، لأن الوداع معناه آخر شيء بحيث يسافر على طول. أما إذا وادعت ثم أقمت بمكة أو نمت بها بالليل فإنه ينتقض الوداع، لا بد من إعادته عند السفر. وعلى كل حال بسط الكلام في الحج يحتاج إلى جلسات كثيرة، لكن هذا مختصر مجمل لسنة الحج وأنساته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكر الله لكم وأثابكم وضاعف أجركم. ها هنا عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله وندعو الله أن يجزيك عنا خيرا. والسؤال: من كان قادرا على الحج ولم يحج وقد اكتمل فهل يأثم؟
لا يأثم وعليه بالمبالغة بالحج ويستغفر الله عن التأخير. نعم، لأنه إذا أيسر وجب عليه الحج فورا ولا يجوز للتأخير. نعم.
أسألكم الله، مات أبوان شابين ولم يحجا وقد نويت هذا العام أن أحج عن والدي أولا، فهل عملي صحيح؟
لا، ستبدأ عن والدك، تحج عن والدتك أولا لأنها أحق بالبر من الوالد. بر الوالدين واجب، لكن الوالدة آخر. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ببرها ثلاث مرات، وأوصى ببر الوالد مرة واحدة. لما سئل صلى الله عليه وسلم، سأله السائل: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمه. قال: من أبر؟ قال: أمه. قال: من أبر؟ قال: أمه. قال: من أبر؟ قال: أباه. فحق الوالدة هذا فتبدأ بها.
نعم. الله إليكم. رجل نجيم لشركة بالتقصير بمئة ألف ريال وهو يسدد في كل شهر من راتبه ويبقى ما يكفيه ويكفي أولاده، فهل يجب عليه الحج؟
نعم، إذا كان راتبه يتسع لسداد الدين ويتسع للنفقة على أولاده ويبقى بقية بعد ذلك تمكنه من الحج فإنه يجب عليه الحج لأنه ممكن مستطيع. نعم.
شكرا لكم. مات أبي ولم يحج لأنه غير قادر وأريد الآن الحج عنه، فهل أحج عنه أم أتصدق؟
حج عنه، تحج عنه، وهذا من البر به، هذا من البر به. نعم.
أجابكم الله.
أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن والده أو أدركته غريبة واحد الحج فهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمد. وفي رواية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيا؟ قال: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء.
يقول السائل: هل إحرام الرجل من الميقات الذي يمر به واجب؟ أم أن له أن يحرم من ميقات آخر، وبخاصة إذا جاءت ضرورة مثل عمل ونحوه؟
واجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يجزيه الإحرام من ميقات آخر، أن يحرم من الميقات الذي مر به ولا يؤخر الإحرام وهو يريد الحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فواجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يترك الإحرام ويحرم من ميقات آخر ولا لا يجزي، يعني لا يجوز له، لا يجوز له، ويكون على الفدية لو فعل. نعم.
بالنسبة للقادمين من السودان للحج أو العمرة، بعضهم يحرم من الطائرة أو الباخرة، والبعض الآخر يحرم عند وصوله إلى جدة. أرجو إرشادنا إلى ما هو الصحيح، والله يحفظهم.
القادمين من السودان إذا كانوا يحالون الزحفة يجب عليهم أن يحرموا من الزحف البحر، أو يحالون اليمن وهو ميقات اليمن من البحر، فيحرمون من الميقات الذي يحالونه في طريقهم في البحر، ولا يوفر الإحرام إلى جدة، لأن جدة داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن موطن من السودان موطن واحد يقال السواكن، سواكن يقولون هذا محال بجدة تماما، فهذا الذي يأتي من سواكن على طول يحرم من جدة لأنه لا يمر بالمواقيت. أما الذي يأتي من جوانب السودان الجنوبية والشمالية هذا لا بد من حال مواقيت، فلا يجوز له تعديه، يحرم من عندها. نعم.
شكر الله لكم. يقول السائل: من ذهب إلى مكة من أول ذي القعدة فهل له أن يعتمر عمرة عن أبيه أو أحد أقاربه؟
نعم.
يقول: من ذهب إلى مكة من أول ذي القعدة فهل له أن يعتمر عمرة عن أبيه أو أحد أقاربه؟
لا بأس أن يحرم عن أبيه أو عن أحد أقاربه، سواء في أشهر الحج أو في غيره، لكن إذا أحل عمرة في أشهر الحج وحج بعدها في نفس السنة فإنه يكون متمتعا، يكون متمتعا، يجب عليه الجزء. أما لو اقتصر على العمرة ولم يأخذ حجا هذه السنة فلا. نعم.
شكر الله لكم. فضيلة الشيخ: كنت مع قافلة للعمرة، وفي الميقات ذكرتهم بأن ينوي المحرم رافعا صوته قائلا: لبيك اللهم عمرة، لكني لم أرددها لنفسي وإنما انشغلت بتذكيرهم، فما صحة عملي؟
عمل صحيح، وقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا هذا السنة، هذا السنة، تركه لا يؤثر. نعم. إنما الكلام على النية، نية النسك وهي في القلب، يعني لا بد منها. نعم.
يقول السائل: من أراد الحج أو العمرة فهل يلزمه الصلاة ركعتين في ميقات نفسه؟ وهل هناك دعاء مخصوص يقوله؟
الصحيح أنه ما يشرع للإحرام صلاة خاصة، ولكن إذا صادت وقت فريضة فإنه يحرم بعد أداء الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم بعد أداء الفريضة إذا صار الوقت وقت فريضة. أما إذا صار الوقت وقت فريضة فإنه لا يشرع للإحرام أو قبل الإحرام صلاة خاصة له، هذا هو الصحيح. لا.
أسألكم الله: كيف يترتب من يريد الحج أو العمرة بالنية، وهل ثمة دعاء؟
لا يتلفظ بالنية، لا يجوز التلفظ بالنية، تلفظ بالنية بدعة في الحج أو في غيره، لكن يتلفظ بالنصر الذي نواه، فيقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قائما، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، تلفظ بالنصر الذي نواه. أما نصف النية نوية الحج أو نوية الإحرام فهذا لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل على الحاج بحرج ويقصد المسلم إذا غسل شعره وهو يعلم أنه يتساقط بعضه؟
إذا علم أنه يتساقط بعضه لا يغسله، لأن غسله يسبب سقوط الشعر، فيكون متسببا وعامدا في ذلك فيؤخر الغسل الى ان يحل من احرامه. اما اذا كان من الشعر ما يتساقط فلا باس به يقتله، لكن يرفق في عرق الشعر يرفق لئلا يتساقط شيء. نعم.
شكرا الله لكم. ماذا تفعل المرأة التي حضرت في الدورة في أثناء أدائها للحج؟
لا المرأة إذا حضرت في الدورة قبل الإحرام تحرم وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تحرم وهو نفس ولدت قبله ولدت في النقاش ولدت في الإيقاظ وهو حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تحرم. وعائشة رضي الله عنها أعرف بعدما أحرمت فقال لا أعرف عن ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يؤثر على الإحرام سواء حدث الحيض قبل الإحرام أو بعد الإحرام، إلا أننا إذا وصلت إلى مكة لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف حتى تطهر. وأما الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى وغني الجمال كل هذا تفعل وهو حائض أفي ذلك. نعم.
أسألكم الله، هل شراء لهجرة التمتع من الشركات التي تبيعه مجزئ؟
إن شاء الله الشركات المعمدة من جهة الحكومة، أما الذين يدعون أنهم يجمعون الهدي ويذبحونه نيابة عن الناس هذا تزييف لا يجوز، يعني ما معهم تحليل رسمي من الحكومة لا يجوز إعطاهم الدراهم المشهورة، يعني في ناس يحتالون الآن عثر على ناس يحتالون يعطون الناس قتائل يزيفه ويعطون منهم دراهم، قدر على ناس يفعلون هذا الفعل والوالدين، فعلى الحاج المتأكد من هذا هل هو معمد وما هو صفة رسمية. ياخذ محلات التوكيل معروفة فينا وفي الأمثلة الأخرى معروفة لها صنادق لها مكاتب معروفة، أما أن يتجولون هؤلاء يحذرون. نعم.
شكر الله لكم. يقول ماذا لو تمكنت من شراء الهدي في منى ثم ذبحته مع أنني قد اشتريته من قبل من أناس موثوقين؟
نعم.
يقول ماذا لو أنني تمكنت من شراء هدي في منى لتطويب اليد مع أنني كنت قد اشتريته من قبل من أناس موثوقين؟
يعني دفعه عمل بالمكاتب الهدي أعطاهم دراهم يسألون عنه ثم انه اراد انه يشري هو بنفسه يذبح تطويلا من نفسه لا لا طيب لا لا لا. نعم.
بسم الله عليكم. فضيلة الشيخ، حججت منذ سنوات وفي اثناء الحج عملت محظورا وهذا المحظور هو معصية، فماذا يجب علي الان جزاكم الله خيرا؟
ما ندري المحظور ان كان جماع لزوجتي هذا فيه تفصيل، هل هو قبل التحلل الأول أو بعده في تفصيل يختلف الحكم، أو أن المحظور معصية ليست في مسألة مع الزوجة لا ليست جماعا فهذه أيضا تختلف، قد يجب فيها فدية وقد لا يجب فيها فدية، ما يجب لازم توضح هذه المعصية. إن كانت تسأل بينك وبين طالب علمه أحد المشايخ تسأل بينك وبين الله ما تحب ان تفسر هذا امام الناس، شو حال المشايخ وتوصل له بالسؤال ويجيب ان شاء الله. نعم.
السلام عليكم، هل يجوز للحاج ان يؤخر طواف الافاضه ويجعله مع طواف الوداع؟
يجوز ان يؤخر طواف الافاضه وينوه عن طواف الوداع، ينويه للافاضه ينويه للافاضه ويكفي عن الوداع اذا سافر بعده على طول، لم يصلح عليه انه اخر عهد بالبيت، فطواف الاداره اذا كان اخر شيء يسافر بعده يكفي عن طواف الوداع. نعم.
يقول السائل، ان الحج في هذا العام كما تعلمون سيكون في فصل الشتاء فهل يجوز لي أن ألبس شرابات؟
لا، ما يجوز لك تلبس شرابات ولا شيء مخيط ولا منسوج للأعضاء، وإنما تلبس الإزار والرداء فقط تجرد من ذلك. ومكة ولله الحمد جارية حتى ولو كان في فصل الشتاء مكة جارية. نعم نعم. الخفين يلبسهما إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، رخص فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السلام عليكم. يقول سائل: أي النسك أفضل لمن يستطيع أن يعتمر في كل وقت؟
الأفضل التمسك، أن يحرم بالعمرة ويخلط من عتقها ويتحلل ثم يحرم بالحج، حتى ولو كان من مثل أثناء السنة ياخذ عمرة، الأفضل له التمسك زيادة خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، كل ما كرر العمرة فهو أفضل. نعم.
بسم الله عليكم. يقول السائل: هل وجود المحرم للمرأة ركن أم واجب؟
وجود المحرم للمرأة واجب، ما هو من واجبات الحج، من الواجبات عليها من أجل السفر سواء للحج أو لغيره، لا تسافر المرأة إلا مع محرم سواء للحج أو لزيارة أهلها أو غير ذلك، لا تسافر أو لعمل، لا تسافر إلا مع محرم، فهو من واجبات السفر لحق المرأة وليس من واجبات الحج. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن ذكر الفقهاء أنه من شروط الاستطاعة في عقد المرأة، من شروط الاستطاعة، فإذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى تجده، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعان. وجاء رجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه كتب مع الخلو وان امراته خرجت حاجه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امراته. فارجعه من الخلو ليحج مع امراته، فدل على ان المحرم واجب على المراه استصحابه في السفر للحج ولغيره. نعم.
يقول السائل: ابتلينا باستقدام الخادمات وهن يجن الحج، فهل نجعلهن يذهبن مع الحملات، لا سيما وان بعض اهل العلم ذكر ان المراه تحج مع جماعه من النساء مثلها؟
هذا الذي ذكره بعض اهل العلم غير صحيح، والصحيح ان المراه لا تحج الا مع محرم سواء خادمه أو غير حاجمة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علينا من كلام غيره من أهل العلم، أهل العلم يفترون ويصيبون، فإذا خالف كلامهم الدليل تركنا كلامهم وأخذنا بالدليل. نعم.
أسألكم الله. يقول السائل: أريد أن أقوم بالحج عن والدي المتوفى منذ شهرين، ولكن والدتي تريد أن تذهب معي وخالتي تريد الذهاب أيضا، وقالت والدتي: إذا ذهبت خالتك معك للحج فلن أحج، فلن أرد خالتي.
اعتذر منها، اعتذر منها، لأن والدك تريد أن تحج معك، وقال لا تحمل أني أستفحل امرأتين، ما ستحمل إلا امرأة واحدة، فأعتذر منها وهي إن شاء الله ستعذر، يعني تعمل طريقة لطيفة لذيقة إن شاء الله يسر الله. نعم.
شكر الله لكم.
ها؟ ها؟ ما هو بكذب هذا، اعتذار اعتذار. نعم.
هل هنالك كتب تستطيع قراءتها قبل الذهاب إلى الحج؟
نعم، فيه مناسك مختصرة، مناسك مختصرة مثل منكة الشيخ عبد العزيز بن باز، هو أحسن شيء في هذا الموضوع، تأخذ وتقرأ فيه إن شاء الله تستفيدني. ليس في الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مختصر واضح، تأخذ وتقرأ فيه تستفيد إن شاء الله. وسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نعم.
السلام الله عليكم. السؤال الأخير يقول الثاني: هل الإسراع في المسعى بين العالمين عام للرجال والنساء أم هو للرجال؟
سمعتم في أثناء الكلام أن هذا خاص بالرجال، الإسراع بين العالمين في المسعى خاص بالرجال، أما المرأة فإنها تمشي مشيا معتادا حسب ما تستطيع، وكذلك الرمل في الطواف خاص بالرجال. نعم.